ارحم ان يصلي على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا أبواب الرحمة وسفن النجاة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم. ذاك المنى وأقل المنى، يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردى، يا سيد الشهداء، يا مظلوم كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين، صلوا على محمد وآل محمد. جحيم السرية، عنوان حديثنا هذه الليلة، والذي يتناول فيه ونتناول فيه مرضا شائعا بليغا فظيعا، من يقع فيه يخسر الكثير وله انعكاسات سلبية على صحة الإنسان النفسية والجسدية، وله انعكاسات سلبية على حياة الإنسان الاجتماعية وعلى حياته الزوجية وعلى كل شيء عندما اخترنا أن يكون العنوان بجانب السرية الجحيم، إنما فعلا لأن هذه الكلمة هي الكلمة المناسبة التي تصف الذين غاصوا وابتلوا بهذا المرض السيء. فعلا هم يعيشون في داخل الجحيم، فعلا أن هذه العادة تساوي الجحيم بالنسبة لهم. هم يعيشون في الجحيم ويحاولون الخروج منها، يحاولون أن يطلعون من هذا الجحيم، يحاولون أنهم يتركون هذا الجحيم. وللأسف الشديد في كثير من الأحيان يخفقون وتصبح هذا الإخفاق انتكاسة بالنسبة لهم. هذه الانتكاسة تجعل منهم فرائس سهلة في يد الشيطان، للشيطان الرجيم لعنة الله عليه، وبالتالي يستطيع أن يجعلهم يصلون إلى مرحلة اليأس من الحصول على العلاج، ويحصلون إلى مرحلة اليأس في قبال الله سبحانه وتعالى. واليأس من رحمة الله من أكبر الذنوب، اليأس من رحمة الله من أكبر الذنوب. عندنا بعض التنبيهات باعتبار أن هذا الموضوع حساس جدا لابد أن نلتفت إليها. أولا، أن ما سوف يطرح من معلومات من حقائق قائم على الدليل وقائم على التجربة، الدليل والتجربة، بمعنى أننا عشنا مع هؤلاء التجربة، تجربة التخلص وتجربة العلاج وتجربة الجحيم الذي يصفونه هم أنفسهم بالجحيم. قائم على استبيان قمنا به، يعني أمس لما كنا نتكلم عن الدراسات، دائما ما كنا نجيب الدراسات، عليكم السلام، الدراسات التي وصل لها الغرب، التي أقرها الغرب. في هذا الموضوع هذه الليلة وفي الغد، نحن من قمنا بهذه الدراسة، نحن من قمنا بهذا الاستبيان، ساهم أو شارك في هذا الاستبيان 700 فرد. مجرد مشاركة في الاستبيان معناته أنه مبتلى بهذا المرض. 700 فرد وضح لنا من خلال هذا الاستبيان التي كنا قد طرحنا فيه كثير من الأسئلة، وضح لنا أنه موجود كم هائل من اليأس، وكم هائل من التجارب السيئة، إضافة إلى معلومات يندلها الجبين، ومعلومات راح نطرحها إن شاء الله غريبة فظيعة تستعجب، يشيب لها رأسك لأنها موجودة فعلا. هذا الاستبيان طرحناه للعموم من الناس في 3 أيام. في 3 أيام وصلنا إلى 700. في 3 يوم أغلقنا الاستبيان، ما نريد أزيد، لأنه وضح لنا مقدار الموجود. وسوف نجد أن كثير من الأمور وأيضا علاج هذه العادة اتخذناه إضافة إلى ما هو موجود عندنا، اتخذناه من هذا الاستبيان. هذا رقم 1. التنبيه رقم 2، ما سوف نطرحه من معلومات يؤخذ كما نطرحه. الإخوان اللي يسمعوني هني في المأتم، واللي يسمعون عبر البث المباشر، واللي راح يطالعون هذه المحاضرة بعد ذلك على قناة المأتم، يؤخذ الكلام كما هو، لا أزيد ولا أقل، مثل ما يطلع من عندي. ليش؟ لأن احنا راح نتكلم عن بعض الأعراض. هذه الأعراض
تصيب من يصيب من يقع في فريسة لهذه العادة وتصيب غيره. بعد لا يصير واحد يروح يقول أن واحد صادته هذه الأعراض فإذا هو يمارسها، لا، هذه من ضمن الأعراض التي تصيب هذا الإنسان الذي يمارسها وتصيب غيره. فلذلك نطلب من الأحبة أن يأخذوا الكلام كما سمعوه وينقلوه كما سمعوه، لا زيادة حرف ولا نقصان، كما نقوله نحن وكما يخرج من هذا الميكروفون. احنا راح نتكلم في ثلاث محاور، محور ديني الليلة راح نستوعبه إن شاء الله، ومحور صحي، ومحور العلاج. المحور الديني في هذه الليلة، المحور الصحي والعلاج في ليلة الغد إن شاء الله. فنبدأ ونجي نشوف هذه العادة وما تؤثر فعلا من ناحية دينية، وكيف أن الدين عالجها أو تكلم فيها. لكن قبل ذلك يجب أن نسأل السؤال، أنت من أي نوع من الناس، سواء اللي يستمع أو الموجود؟ عندنا الناس أيها الأحبة نوعين، نوع يقف على جانب النتيجة ونوع يقف على جانب السبب. يعني عندنا ناس نتائج وعندنا ناس أسباب. الناس النتائج هم الناس السلبيين الذين يقفون على الجانب السلبي، هؤلاء سموا بالنتائج أو أنهم يقفون على جانب النتيجة لأنهم يعتبرون أنفسهم نتائج أفعال الآخرين. هؤلاء يعتبرون أنفسهم نتائج لأفعال الآخرين. يعني شنو؟ يعني أي شيء يصير في حياتهم، أي شيء يصير في حياتهم إنما هو نتيجة لفعل الآخر. أي حدث، سواء كان هذا الحدث يمثل نجاح بالنسبة إليهم أو فشل، هذا الحدث فشل أو نجاح هو مو بسببهم، هو بسبب واحد آخر، وهم نتائج إلى هذا النجاح أو إلى هذا الفشل. خلنا نضرب مثال، واحد سقط في المدرسة، يجي لأبوه، حبيبي ليش سقط في المدرسة، ليش سقط في هذه المادة؟ يقول إليك الجواب ماله، ولا نتوقعه أنه من المدرس هو اللي سقطني. واحد ما يصلي صلاة الصبح، ما يجلس لصلاة الصبح، نجي نقول إليه ليش ما تقعد لصلاة الصبح؟ والله أبوي ما يقعدني. واحد ما يصلي أبداً، أبداً ما يصلي، حبيبي ليش ما تصلي؟ والله ما حد علمني، أبوي ما علمني، الديرة ما فيها مشروع تعليم، علماء الديرة ما يتحركون، وإلخ. هذين الثلاثة احنا نقول ان هذين نتائج واقفين على جانب النتيجة. شلون؟ هو وش يبي يقول إليك؟ يبي يقول إليك ان الفشل، وعادة ما يكونون فاشلين، ان الفشل الموجود في حياتنا هو مو بسببي انا، انا سقط، انا صح فاشل، هذا فشل، لكن مو انا المشكلة، المشكلة من؟ المدرس. أنا ما أقعد لصلاة الصبح، هذا كلام صح وهذا فشل، لكن مو المشكلة أنا، المشكلة من؟ أبوي. أنا ما أصلي صح، لكن مو أنا المشكلة، المشكلة من؟ العائلة، العلماء الموجودة في القرية، مشروع تعليم ماكو، أبوي هو السبب. وطبعا هذين يوصلون إلى مرحلة أنهم إذا ما حصلوا أحد يلقون عليه نتائج أفعالهم، يلقون نتائج أفعالهم على الجمادات. إذا ما حصل أحد يلقي عليه نتيجة أفعاله، يلقي نتائج أفعاله على الجمادات. يعني هذا اللي تسأله ليش ما تجي على صلاة الصباح، إذا أبوه فعلا مثلا يقعد أو أبوه متوفي أو ماكو أحد في البيت وياه، بيقول لك من المنبه هو. يعني المشكلة مو فيه أنا، المشكلة في من؟ في المنبه. تنباني أقعد، تنباني أقعد لصلاة الصباح، روح مو تقول لي أنا، كلم المنبه. زي هو المنبه إذا خلص بتري ماله مثلا، هو يبدل بتري ماله بروحه يعني. وعلى هذا قس ما شئت، كثير من الأمور من هذا النوع، كثير من الأمور من هذا النوع. كثير من الناس، هذا احنا كنا لازم نضرب هذا المثال ايام ما كنا نتكلم عن الليالي اللي تكلمنا فيها عن الحياة الزوجية. كثير من الازواج بعد كذي لما تصير مشكلة بينه وبين زوجته اجي جوده، شنو سبب المشكلة؟ والله هي منها، جودها هي، ليش صارت المشكلة؟ والله منه. ما في احد كأنما يقول لك ان انا ملاك، انا واحد ما اغلط، الغلط دائما في الاخر، والاخر هذا اذا كان حي ممتاز، مو حي بعد الغلط منه. هاي ما ساعات الحي نحن ناكلها شويه، وعلى هذا قسم ما شئت. طبعا هؤلاء الناس شنو يبون يقولون؟ يبون يبررون فشلهم. وطبعا هذين لما يفشلون تستغرب منهم، لان هؤلاء الفاشلين الفرحين عاده لما يفشل الواحد، لما يفشل الواحد يكون حزين لأنه فشل، بس هذا فاشل ومستأنس أنه فاشل. يعني لما يصلي ويجي يقول إليه ليش ما تصلي، يقول لك من أبوي ما علمني، هو يضحك يقول لك هذا الكلام ويقعد على صوب ويخلي رجول على رجول بعد، لأن أعطاك السبب كأنما ينبئزن هذا يمكن السبب هذا أو التبرير هذا يمشي عندي ويمشي عن بقية الناس، وممكن بقية الناس يقولون إيه فعلا مسكين مو منه من أبوه، لكن عند الله سبحانه وتعالى هذا ما يمشي. تروح لأ الله سبحانه وتعالى تقول إليه والله أبوي ما علمني الصلاة، بيقول لك ألا تعلمت؟ زين أنت ليش شفيك أنت ما تتعلم؟ أوكي بنعاقب أبوك لأن ما علمك، زين أنت ليش ما تعلمت؟ خلاص يعني طاح التكليف من على رأس من على ظهرك، ما طاح التكليف لازال موجود. فهذا نوعية من الناس هؤلاء اللي دائما يلقون نتائج أفعالهم على الآخرين، وفيهم سمة مميزة أنهم ما يتحملون مسؤولية حياتهم، ما يتحمل مسؤولية حياته ولا مسؤولية أفعاله، دائما ما المسؤولية يلقيها على الآخرين، دائما على الآخرين، دائما على الآخرين. إنزين هذين واقفين على جانب النتيجة. الواقفين على جانب السبب هؤلاء الناجحين 2% موجود منهم في العالم، هؤلاء يتعرضون إلى الفشل، لكن إذا فشلوا دائما ما يروحون يدورون النقطة اللي فشلوا منها شنهو ويصلحونها وينطلقون مرة ثانية، حياتهم مخططة. إذا نجح يقول أنا سبب النجاح، إذا فشل يقول أنا سبب الفشل، ويعدل الفشل ماله وينطلق مرة ثانية في الحياة، ما يلقي نتائج أفعاله على أحد ويتحمل مسؤولية حياته، يتحمل مسؤولية حياته. زين هذا وش دخله في الكلام عن العادة السرية أو الاستمناء أو هذا الجحيم؟ ليه مدخلية كبيرة؟ طبعا ليه مدخلية في كل شيء، لكن في هذا الجانب كثيرا ما إليه مدخلية. ليش؟ رقم واحد، قد يكون واحد هذا الكلام يوجه إلى فئة معينة، ما يوجه إلى الآباء أو ما يوجه إلى الكبار. أنا أقول لكم أيها الأحبة بل هو في المرتبة الأولى يوجه إلى الآباء، لأن الأب إذا مسك البيت بصورة ممتازة من البداية، من بداية أن يكون عنده أولاد ورباهم دينيا بمستوى رفيع جدا، ما راح يصير عندهم هذا النوع من الانحراف إلا نادرا، إلا نادرا. رقم واحد، ما يصير أنا بعدين أبي يقول إلي لا هذا وش أسوي بعد أنا منه، كأنك أنت وقفت على جانب النتيجة ولقيت مسؤوليتك على الآخرين. هذا واحد. اثنين، الذي فعلا يعيش هذه المشكلة، وفي الاستبيان احنا سألنا حطينا انك انت حط عمرك في الاستبيان، اصغر واحد جاوب على الاستبيان عمره 14 سنة، اكبر واحد جاوب على الاستبيان عمره 55 سنة، يعني جد نقدر نقول انه جد ولا زال يمارس هذه العادة. فما اقدر اقول ان هذا الكلام بس موجه الى الشباب، ما أقدر أقول أن هذا الموجه إلى الشباب، لأن تقريبا 10 إلى 15 واحد من اللي جاوبوا على الاستبيان عمرهم من 45 إلى 55. مؤسف هذا الكلام. فإذن ومصيبته، فإذن ما أقدر أنا أخلي مسؤوليتي وما أتحملها، ما أتحمل مسؤولية نفسي وألقي، لأن كثيرا منهم لما احنا جينا نسألهم شنو السبب يجي يلقي نتيجة الذي وصل إليه على الآخر. ماكو مجال إلى الزواج، كثير منهم سيجاوبوا هذا الجواب. ماكو مجال إلى أن كل المثيرات موجودة في كل مكان وإلخ إلخ. فعلا هذا الكلام صحيح، فعلا هذا الكلام، مثيرات موجودة في كل مكان، لكن المطلوب أن الإنسان يغض من بصره ولا يتأثر بهذه المثيرات، يبتعد عن هذه المثيرات. والأهم، ولا بنجي في ضمن الكلام نتكلم عنه، هو فتح باب الزواج وتسهيل هذا الباب، تسهيله. لأن كلمة صعب باب الزواج انفتح الباب إلى الممارسات الخاطئة، هذا الكلام قلناه أمس وأول أمس وأول أول أمس. كلمة صعب هذا الباب انفتح الباب إلى المحرم. وإحنا جاعلين صعب على أساس شنو؟ على أساس أشياء ما إليها أي حضور، ما إليها قيمة. إحنا نجي سهل عملية الزواج، سهل عملية الزواج، سهلوا عملية الزواج، لأن الإسلام ما خلى إلا هذا الباب وما صعبه، سواه سهل. تقوم واحدة بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وتقول له يا رسول الله زوجني، يلتفت إلى باقي الناس، يا أيها المؤمنون من يتزوج فلانة؟ قام واحد، أنا أتزوجها يا رسول الله. قال له كم لديك من الصداق تعطيها إياها؟ قال أنا فقير ما عندي شيء، ما عندي إن أنا أدفع إليها أي شيء كصداق. قال له اجلس. قامت مرة ثانية قالت يا رسول الله زوجني. وطبعا لما المرأة تقول زوجني يعني هذا في حاجة ماسة إلى الزواج، وفي كثيرات السكوت يمنعهم، السكوت يمنعهم، ولكنهم يحتاجون. والحلال احنا نصعبه، ولما يصعب الحلال يصير الباب مفتوح إلى الحرام. ليش أنا أصير مساهم في أن الحرام يكون مفتوح بابه؟ أريد أسكر باب الحرام. قامت وقالت يا رسول الله زوجني. قال لها، قال إلى القوم، إلى المؤمنين، إلى المسلمين، من يتزوج فلانة؟ قام نفس الرجال، يا رسول الله أنا أتزوجها، ليس لديك شيء من الصداق؟ ما عندي شيء من الصداق. أتحسن قل هو الله أحد؟ عشان كذي احنا ابتدينا هذه المحاضرة بهذه السورة. أتحسن قل هو الله أحد؟ قال نعم يا رسول الله. قال إذن زوجت فلانة من فلان على أن يعلمها قل هو الله أحد. انتهى الموضوع، راحت هي زوجها خلاص، حلينا المشكلة. ما يحتاج ان احنا نكبر هذه المسألة بحيث نسويها شيء كبير جداً يصعب على أي إنسان أنه يحصله. ما يصير، لا نحسب أن القضية بس أنه يلا ما حصل كذا مو مشكلة. أنت عندك قنابل في البيت، شباب أو شابات، هذه القنابل يصلون إلى مرحلة الحديث يصلها يقول عنها أنها ثمرة، إذا لم تقطف في حينها فسدت، وإذا فسدت راح يفسد الثمر كامل، تأثر على نفس الشجرة. لا نتغاضى عن هذا، لا نغمض عيوننا عنه، لا نقول إن هذا مو موجود، لأنه فعلا موجود. وهذا اللي يكشفه إلينا الواقع المرير. إذن هؤلاء مجموعة من الاثنين يقفوا على جانب السبب وجانب النتيجة، هؤلاء يلقون نتائج أفعالهم على الآخرين. حتى وإن جاء واحد وقال أنا ما أنا مصاب بهذا الأمر وعائلتي ما عندها أحد مصاب بهذا الأمر، خلاص أنا في خير. إحنا مو ما يصير، أنت إحنا كلنا جسد واحد، واحد فقط، واحد بس. إذا كان واحد يعاني من هذه المشكلة فإحنا لازم نعاني وياه ونحاول أن نسد إليه هذا الأمر. مو إذا كان عندنا على قدر تقادير، الحين عندنا 700، وإحنا لو فاتحين المجال هي 700 هم عينة عشوائية مثل ما يقولون، إحنا لو فاتحين المجال كان شفنا كثير 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 كثير. فلا ما يصير إن إحنا نغض البصر عن هؤلاء. زين، شنو الرواية تقول؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: جيء لأمير المؤمنين عليه السلام برجل قد عبث بذكره، فضربه على يديه حتى احمرت، ثم زوجه من بيت المال. أمير المؤمنين عليه السلام، احنا بنجي نحلل هذه الرواية. رقم واحد، أن هذه الرواية دليل على حرمة هذا الفعل. زين، أنت جاي تستدل لنا على الحرمة، احنا متفقين أنا وياكم على أنه حرام. له بقول لك لا، احنا فعلا متفقين، وحتى اللي يمارسونها يعتقدون أنه حرمة حرام، لكن عندهم داخل عقولهم فكرة أنه ما دام أنا ما قاعد أضر غيري والضرر بس ينصب علي أنا، فمو مشكلة، خلني أمارسها. هذه موجودة عندهم. اثنين، أنه ما دام هذا المحرم أقل من محرم آخر فمو مشكلة خلني أمارسها. يا حبيبي لا، الحرام حرام سواء الضرر صار على مستوى المجتمع أو على مستواك أنت شخصيا، والحرام حرام سواء كان هذا الأمر صغير أو كبير، حرام. ما عندنا احنا حرمة صغيرة وحرمة كبيرة. بيجي واحد يقول ذنب صغير وذنب كبير، هذه الذنوب الصغيرة والكبيرة عند الله سبحانه وتعالى كلها على مستوى واحد من الحرمة. الحرام الذنب الصغير حلال يعني؟ مو حلال، كلها عند الله سبحانه وتعالى على نفس المستوى من الحرمة، كامل حرام. أنت أذنبت في حق من؟ حرام. دليل الحرمة شنه؟ أن أمير المؤمنين عليه السلام عزر هذا الذي قام بهذا الفعل. ولو كان هذا الأمر ليس حراما لماذا أمير المؤمنين يعزره؟ احنا عندنا الأمور في الإسلام العقوبات مالها على نحوين، في حدود وفي تعزيرات. الحدود التي أقرها الإسلام، المشرع جاء قال الزاني المحصن إذا توفرت الشهادات الأربع بشروط معينة يرجم، هذا حد. السارق تقطع يده، تقطع يده، هذا حد. وعندنا لا، بعض الأمور التي تعتبر مخالفات لكن الإسلام والمشرع ما خلى إليها حدود، أوكل هذا الأمر العقوبة إلى الحاكم الشرعي بما يرى فيه مصلحة لصاحب العمل اللي قام بالعمل وإلى المجتمع، هذا نسميه تعزير. فأمير المؤمنين جاء عزر هذا الذي قام بهذا الفعل. عزره، انتهى الأمر؟ لا، ما انتهى الأمر عند التعزير، لأن مثل ما قلنا أمس الحلول عندنا في الإسلام مو حلول فوقانية، مو حلول من فوق، احنا نحل من الجذر. قام بتزويجه لكي لا يعود إلى هذه الفعلة مرة أخرى. فإذن إذا كان البديل الحلال موجود، أمير المؤمنين أشاره وزوجه، وإذا تلاحظون زوجه من وين؟ من ماله. قال إليه تعال كان عندك فلوس وزوجه من فلوسه؟ لا، زوجه من بيت المال. يعني شنو هذا؟ يعني ممكن ان انا اصرف فلوس عشان ازوج هذين الانحراف باب مفتوح بالنسبه اليهم. وايها الاحباء، ايها الاباء، انا ما ادري من وين تجيبون هذه الفكره خلي يكون روحه، من وين؟ اي اساس ديني اليها؟ من وين الأساس الديني مالها؟ إذا أنت متدين متشرع خليه يكون روحه، شنو هذا خليه يكون روحه؟ باب الانحراف مفتوح قدامه وأنت تقول خليه يكون روحه؟ مثل ما أنا تعبت وكونت روحي، هو بعد لازم يتعب ويكون روحه. أنت كان الباب مفتوح إليك أزيد، أنت المجال مفتوح إليك أزيد. الأوليين بعد بالعكس، كان يروح الشغل يرجع شاف روحه اتزوج. سبحان الله. عليكم السلام ورحمة الله. مو كان كذي؟ مو كان واحد يروح المدرسة يروح الشغل يرجع يشوف راح يتزوج، زوجوه أهله. ليش؟ لأنهم كانوا سابقا الأهم هو الدين. إحنا الدين هو الأهم بالنسبة إلينا، الأهم هو الدين، والرازق هو الله سبحانه وتعالى. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. من تزوج، من ترك التزويج مخافة العيلة أو العيلة فقد أساء الظن بالله. أنت أجي وتقول إليه خليك ونروح خليك ونش، هاي الحكي شو الكلام هذا؟ هذا كلام من وين؟ شنو أساسه؟ من وين مصدر ماله؟ وين أمير المؤمنين ليش ما قال له تعال أنت كونت روحك لو ما كونت روحك، عندك مال لو ما عندك مال؟ أنا أريد أحصن المجتمع، لا تصير في هاي الانزلاقات. إحنا شفنا أن النظرة المحرمة شنو اللي تسوي على هذا المستوى؟ ما نبي يصير. أجي أنا وأفتح الباب وأخلي هذا الأمر ممكن. في اقتراح حلو وجميل اقترحه سماحة الشيخ صنقور، أن كل عائلة تزوج عزابها، يسوون جمعية ويزوجون عزابهم. بس ما أشوف أن أحد يسمع هذا الاقتراح ويخليه موطن تطبيق. كل عائلة يسوون إليهم جمعية معينة بصورة معينة، يبحثون إلى أولادهم إلى شبابهم عن بنات عفيفات يتزوجون، العائلة كلها تساهم. وش المشكلة يعني؟ في كل الأحوال أنتون الفائزين، في كل الأحوال أنا الفائز، وفي كل الأحوال ماكو خسارة. على الأقل أنا ساهمت في تزويج فلان من الناس، وهذا له من الآثار الكبير، من الأثر الكبير. الفقهاء ماذا يقولون؟ سيد السيستاني يعتبر العادة المحرمة هذه من أهم المحرمات، رقم 16 من المحرمات، خله هو المحرمات والمحللات في بداية رسالة العملية المسائل المنتخبة، تروح رقم 16 من أهم المحرمات، العادة، الاستمناء، اللواط، الزنا، كل الاستمتاعات الجنسية خارج إطار الزواج، يعتبرها من أهم المحرمات. السيد الخامنئي القائد سئل أن واحد قام بمثل هذا الفعل وهو صائم في شهر رمضان، فقال عليه أن يقضي مع الكفارة. زين ليش تلزم الكفارة؟ لأنه قام بمحرم، ولو لم تكن محرمة لما ألزمه الكفارة. زين نسأل إحنا سؤال، ليش حرام؟ قد يسأل واحد، وأنا أعرف كثير من هؤلاء أنهم يروحون يبحثون عن علاجات في مواقع الإنترنت، ويشوفون بعض الدراسات اللي تقول أن هذه العادة لها جوانب إيجابية، فيسأل روحه والشيطان يجي يساعده، ليش حرام؟ لماذا هذه العادة حرام؟ رقم 1، لأنها يستغني بها الرجال عن النساء، يستغني بها الرجال عن النساء. أنا هذه العادة تمثل إلي نوع من اللذة، تمثل لي نوع من اللذة، وإذا كانت الحصول على اللذة بهذه السهولة بدون أن أدفع أي شيء، بدون أن يكون الأمر صعب جدا مثل ما موجود في الزواج، فأنا راح أبحث عنها، راح تمثل لي هذه اللذة وراح أحصلها. البعض يعتقد هذا التفكير موجود، أنت إذا حتى لو اعتبرت أن هذا تفكير تافه، لكن هذا موجود في عقولهم، وفعلا يستغني بها الرجال عن النساء. احنا أمس وش قلنا؟ قلنا في واحدة من الدراسات عن النظرة المحرمة، شنو تسوي؟ تخلي الإنسان ينفتح له باب الفاحشة، ينفتح له باب الفاحشة، وفعلا هذا ينفتح له باب الفاحشة، فيستغني بها عن هذه العادة عن النساء. إنزين شنو صار؟ كوجا مرحبا. استغنى بها الرجال عن النساء، خب يتوقف الناس أيها الأحبة. في استبيان مالنا شنو صار؟ سألنا سؤال، هل تعتقد أن الزواج هو حل بالنسبة إليك؟ الذين شاركوا في هذا الاستبيان جاوبوا، قالوا 193 واحد قالوا لا الزواج مو حل. 461 جاوبوا نعم الزواج حل. أنت تسأل 193 واحد ليش يعتبروا أن الزواج مو حل؟ جزء كبير منهم هم متزوجين. جزء كبير منهم متزوجين. فهو متزوج ويمارس هذه العادة. طبعا ليش يمارس هذه العادة وهو متزوج؟ لأنه مارسها قبل الزواج واستمرت معه إلى الزواج. لكن هذا ما دام قال أن الزواج مو حل، القسم اللي مو متزوج من عنده كأنما يقول إليك إن أنا شنو أحتاج بالزواج؟ أحتاج الزواج في شنو؟ أنا مرتاح. فلا وش أحتاج الزواج بقى؟ ما أحتاج الزواج. فهؤلاء وصلوا إلى هذه المرحلة إنهم يعتبرون الزواج مو حل، ما رح أتركها حتى لو تزوجت، لأن الزواج ما يعطيني مثل هذه اللذة اللي أنا أحصلها، ما يعطيه نفس اللذة. وكثير منهم عندهم مشاكل زوجية، هؤلاء الذين يمارسون هذه العادة كثير منهم عندهم مشاكل زوجية. فرقم واحد حرام لأن يستغني بها الرجال عن النساء. اثنين لأنها تقود نحو محرم آخر. النظرة المحرمة تفتح الباب حق الاستمناء والعادة السرية. العادة السرية يوصل إلى مرحلة أنه يشعر إلى نحو معين بالسعادة، بعد ذلك يصل إلى مرحلة التشبع، يفتح المجال نحو محرم آخر. والشيطان بهذه الطريقة يستدرج الناس، الشيطان بهذه الطريقة يستدرج الناس، يخليه ينظر نظر محرم، يوصل إلى العادة المحرمة، بعد ذلك إلى الزنا، بعد ذلك يترك الصلاة، بعد ذلك يترك المجتمع، بعد ذلك يترك الله سبحانه وتعالى. هذه الطريق. شنو اللي جاوبوا على الاستبيان؟ يقولون سألناهم هل قادتك هذه العادة إلى محرم آخر؟ 221 واحد قالوا نعم قادتهم إلى محرم آخر. 221 أنت تقول هذا عدد قليل من 700، هذا العدد 700 العينة العشوائية. تعال طبق هذا العدد لو أن الذين يمارسونها 2000، طبعا بنسبة 31%، 31% من 2000 شقد؟ 31% من 10,000 شقد؟ كثير كثير كثير. ينفتح الباب إلى المحرمات الأخرى من وراء هذه العادة. إنزين ماذا لو كانت حراما؟ شنو اللي راح يصير؟ لو كانت حرام وأنا أمارس الحرام شنو اللي راح يصير؟ لأن أنا قاعد أضر نفسي. رقم واحد أنت تبيع ماذا؟ أنت تقامر بماذا؟ الذي يقوم ويمارس هذه العادة مع علمه بحرمتها جاي يقامر برضا الله سبحانه وتعالى عليه، يعني كأنما يقول لله يا رب أنا أعلم أن هذا حرام وأعرف أن هذا لا يرضيك ولكني سوف أقوم به وسوف أمارسه. أنت مو قاعد تتكلم ويا واحد عادي، أنت قاعد تشهر سيف العداوة وسيف الحرم وسيف الذنب في وجه الله سبحانه وتعالى، اتقامر برحمة الله سبحانه وتعالى عليك. ومن هو يقدر يعيش بدون رحمة الله سبحانه وتعالى عليه؟ من هو يقدر أنه يتخلى عن رحمة الله؟ هذا الذي يمارسها بشكل يومي. بعض الذين شاركوا في الاستبيان، هذا ما نقلته، ولكن بعض الذين شاركوا في الاستبيان وقد يكون أكثر من النصف يمارسونها بشكل يومي لمدة 3 مرات في اليوم. 3 مرات في اليوم قاعد يذنب، 3 مرات في اليوم قاعد يذنب، 3 مرات في اليوم يقول لا الله أنا ما ألتفت إليك، 3 مرات في اليوم يقول لا الله أنا ما أعبأ بحرمتك. أنت قاعد تقامر برضا الله سبحانه وتعالى عليك، أنت قاعد تقامر برحمة الله سبحانه وتعالى عليك. بعد هذا النوع من المحرمات، التفت، هذا النوع من المحرمات جزاؤها في الدنيا وخيم وعقابها في الآخرة فاضح، وركز على فاضح وأليم. جزاءها في الدنيا باشر، راح تشوف التأثيرات اللي على الجسد، ما في منطقة في الجسد ما تتأثر، ما في منطقة ما تقول إلي عضو من الأعضاء ما يتأثر، كل الجسد يتأثر كله من فوقه إلى تحته. إذا كان في النظرة المحرمة كجميع الأضرار تتركز في الدماغ، بحيث أن الدماغ يتلف، العين مثل ما قال إلي حجي سعيد، قال إلي أمس أنه في دراسة تقول أن عين الناظر إلى المحرم الأهرامات البصرية تروح، فتتروح بصورة سريعة، العين تتأثر، كل شيء في الرأس. أما في هذه العادة باكر راح نكتشف أن الجسم كله يتأثر، كله من فوقه إلى تعمن رأسه إلى أخمص قدمه. فعقابها في الدنيا وخيم جدا، إضافة إلى سلب التوفيق، إضافة إلى المرض النفسي والاجتماعي، إلى كثير من الشيء، إضافة إلى الشعور بالذنب المؤسف، بكرة راح نتكلم فيه. هذا بس في الدنيا. في الآخرة، في الآخرة احنا دائما، انت اذا تجي تجلس تدعو الى الله سبحانه وتعالى في مواطن الدعاء، كثير ما ندعو نقول يا رب اللهم لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، انا مذنب بس ما انبيك تفضحني، لا تفضحني، اكثر ما يؤلم اكثر من النار الفضيحة، الفضيحة مؤلمة اكثر من إيلام النار نفسها. وبأي طريقة الله سبحانه وتعالى راح يفضحهم؟ شوف الرواية شو تقول، تصدر من فروجهم رائحة يتأذى منها أهل المحشر. يعني إحنا قاعدين في المحشر، وفي ذاك الوقت كل واحد حاله في نفسه، وكل واحد يفكر إلى أين سوف أذهب، ويشتم رائحة مقززة، رائحة كريهة، يتبع هي الرائحة طالعة من مين، صادرة من وين، وإذا يشوف هذا الإنسان صادرة من فروجهم، تصدر من فروجهم رائحة يتأذى منها أهل المحشر، كأنما دليل على أن هذا الذي ممارس هذه العادة دليل ممارسته لها هذه الرائحة التي تصدر منه. فضيحة، شلون هي الفضيحة؟ فضيحة غير طبيعية، بعد طريقة الفضح غير طبيعية، وأسفة وأسفة، إضافة إلى العذاب الذي سوف يكون في النار. في كل مرة يقبل هذا الذي يمارس هذه العادة على هذه العادة، قاعد هو يحتطب على ظهره ذنب، وإذا كان في كل يوم يمارسه، وإذا كان في اليوم 3 مرات، أنت قاعد تخلي الذنوب فوق ظهرك بشكل كبير، بشكل كبير، كل يوم أنت تخلي ذنب، كل قاعد تخلي ذنب وتخلي ذنب، هذا الظهر شنو بيتحمل؟ هذا الظهر شنو بيتحمل؟ احنا ذاك الزاني اذا نظرنا اليه ان هذا زاني، وكل يوم بيزني، مو في اليوم بيزني 3 مرات، هذا في كل يوم يمارسها، وفي في اليوم اكثر من 3 مرات يمارسها، يتعب ظهره بالذنب، يتعب ظهره بالذنب، انت تتحمل يعني؟ جلدك يتحمل؟ صدرك يتحمل؟ صدرك يتحمل ضغطة قبر؟ جلدك يتحمل النار؟ عندك مقدرة على المحاججة؟ بماذا أنت تمني نفسك؟ هذا جانب. جانب ثاني عندنا احنا حديث يقول لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة، لا صغيرة مع لا صغيرة، خلنا أقرأها أحسن، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني وإيش؟ يعني هذا إذا كان يعتبر أن هذا الذنب صغير، هذا قاعد يسوي هذا الذنب الصغير كل يوم كل يوم كل يوم، وكل يوم ثلاث مرات، يعني قاعد يصر على الذنب، يتحول هذا الذنب إلى كبير. وكبيرة مع الاستغفار لا تكون كبيرة. أحبتي، إحنا نحتاج أن إحنا نوضح هذه الأمور، نحتاج نلتفت. فعلاً أنا قدمت هذه الدورة أو هذه المحاضرة في أكثر من مكان في البحرين، وصار في إليها نوع من الانتشار، وكثير كثير كثير وصلتني من الاتصالات من آباء ومن شباب ومن كبار. كثير منهم يعانون هم بأنفسهم، كثير منهم اكتشفوا أولادهم يمارسونها. شلون نتخلص؟ شلون نتعامل؟ ما ندري، ما نعرف شو نسوي. احنا نريد مجتمع خالي من هذه الآفات. هذه الآفة جحيم، فعلا جحيم على مستوى المجتمع، تحرق المجتمع، تحرق الحرث والنسل. هذا الذي يمارس، وكثير منهم للأسف، كثير منهم في بعضهم محسوب على خط الالتزام، محسوب من الملتزمين، لأنه عنده هذه الطاقة الفائضة داخله، مو قادر أنه يطلعها، ما موجود الطريق اللي يطلعها فيه، يلجأ إلى هذا الجانب. وبعدين يحس بالشعور بالذنب الهائل اللي يأكله، يحرقه. هذا لما يجي تقول إليه أنت صير مثل القاسم، صير مثل علي الأكبر، صير مثل هؤلاء الشباب، صير حياته صعبة، أنا أبي أصير مثلهم، لكن شلون؟ شنو هو الحل؟ إحنا إن شاء الله باكر راح نتكلم في الجانب الصحي والنفسي، وراح نطرح الحلول. وكثير من الذين شاركوا والذين استفادوا من هذا الحل فعلا أثر وتركوها إلى غير رجعة، من صغار ومن كبار، ممن كانوا يمارسونها كثيرا وممن كانوا توهم في بدايتهم. إن شاء الله أطرح إليكم الحل باكر، لكن خل هذا الأمر يصير واضح عندك. إحنا هدفنا مثل هدف الإمام الحسين عليه السلام، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير فيكم بمسيرة جدي وأبي. الإمام الحسين كان يعتمد ويرتكز ارتكاز قوي على أحد أبنائه، علي الأكبر سلام الله عليه، الذي حينما كانوا في طريق كربلاء غفى الحسين على ظهر جواده، استيقظ أخذ يحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبا حسين لماذا حوقلت؟ مرتبط بأبيه، لماذا حوقلت؟ قال بني عن لي مناد ينادي، القوم يسيرون والمنايا تسير أمامهم. قال أبا ولسنا على الحق؟ قال بلى، إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ أنا أسأل الإمام الحسين، إيش حال قلبك لما رأيت هذا الابن مقطع على بوغا كربلاء؟ قبل ما أروح إلى هذا المنظر، إلى هذا الأمر المفجع، خلني أقول إليك هذه القصة. يوم من الأيام دخل مسيحي إلى مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قال أين محمد؟ قالوا له يا هذا رسول الله مات من مدة، هذا أيام الإمام الحسين سلام الله عليه. قال أله نسل؟ قالوا نعم نسله موجود. راحوا نادوا على الإمام الحسين، جاء، ماذا تريد يا أخ المسيح؟ قال له يا أبا عبد الله، أنا أمس رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جدك ومعه المسيح عيسى بن مريم، وقد قال لي المسيح أن هذا هو النبي الحق فأسلم على يديه. فقال هذا قال الإمام الحسين المسيحي أن رسول الله قد استشهد من هذه هل قد سنة مو موجود وأنا ابنه، أتحب أن تسلم على يدي؟ قال نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا جدك رسول الله. بعد أن أسلم التفت الحسين إليه قال له أرأيت جدي رسول الله؟ قال له نعم رأيته في الحلم. قال له أتذكر هيئته ملامحه تذكرها؟ قال له بلى أتذكرها. قال له أتحب أن تراها مرة أخرى؟ تحب تشوفها؟ قال له ألم تقل أنه توفي؟ قال بلى ولكن شبيهه موجود. نادوا علي الأكبر، تقول الرواية جاء علي الأكبر وهو ملثم، أنزل اللثام وإذا بالمسيح ينادي هذا محمد هذا محمد هذا محمد، ثم أغشي عليه أغشي عليه. جاء الإمام الحسين إليه بالماء، كبه على وجهه، استفاق. قال له يا أخ المسيح هذا ليس محمد، هذا ابني واسمه علي الأكبر. قال هذا يشبهه؟ قال نعم، هذا أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله. يا أخ المسيح لو أن لك ابنا كهذا وأصابته شوكة ماذا يحدث فيك؟ قال له يا أبا عبد الله يتقطع قلبي عليه. قال له إذن أعلم يا أخ المسيح أني أراه مقطعا على بوغاء الثرى. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. تقول سكينة لما أن وقع أخي علي الأكبر من على ظهر جواده ينادي أبا حسين أدركني، خرج الحسين وهو ينادي ابني علي ابني علي ابني علي. وصل إليه أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه عليه، مد نفسه بطوله، وضع خده على خده، صدره على صدره، وهو ينادي على الدنيا بعدك العفا، على الدنيا بعدك العفا يا بني، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقى أبوك لهمها وغمها. نظر إليه وهو مقطع، يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عين، وليل العزيزة ترتجي ما أيست منا، أكبر يا نور العين يا مقطع ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرمضاء، العدوان جسم مقطعين مرضوض لا أعضاء، أكبر يا نور العين يمتر بالخير. ما أن سمعت زينب أن عليا قد سقط من على ظهر جواده والحسين عنده خرجت من خيمتها من خدرها وهي تنادي وعليا وابن أخاه. قام الحسين ليردها إلى خيمتها، التفت إليه علي الأكبر: أبا تتركني في مثل هذه الحال؟ قال له: كلا يا بني، ولكن هذه عمتك زينب، خرجت من خدرها وهي تنادي وعليا وابن أخاه. التفت علي الأكبر إلى أبيه قال له: إذن يا أبتاه، خذني يا بويا لعمتي زينب أراها، وخلها تشد جرحي ترى ذايب حشا. قال لا يا عقلي ومهجتي، حشياك براها، لازم أشيلك للخيام يا قرة العين، لازم أشيلك للخيام يا مهجتي الروح، وعن جثتك يا صبي عيني وين نار؟ لو قلت لهم ظل علي بالشمس ما تروح، لازم يقول ان كان جبت الولد يا حسين. علي راح، علي راح، شافه والنبي الشابك، علي راح نظر عنده وصفق راحن، علي راح، علي راح، صرخ صوت: يا زينب، علي راح يا خيا، وظلمت دنياي علي، يا خيا وظلمت دنياي، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. نسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك، والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، اللهم تقبل أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.